الأرض نفس الوقت. طيب معنى حديث بمرجع لا تصلوا إلى القبور ولا تنسوا، هل مخصص جعلت لي الأرض في المقبرة مثلا؟ على كلامه ما تخصص، جعلت الأرض باقية على عمومها لأن الخصائص لا تقبل التخصيص. لماذا؟ لأن هذه الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف، التخصيص تقليل لهذا التشريف، ولذا قالوا الخصائص لا تقبل التخصيص. حق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخصائص إذا عورض بحق الله عز وجل فأيهما أولى بالمحافظة؟ نعم، حق الله عز وجل أولى بالمراعاة. فالمنع من الصلاة في المقبرة وإلى القبور رعاية لحق الله عز وجل. في حديث جرهد غطي فخذك، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي حديث أنس وفي الصحيح حفر النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ. يقول بعضهم أن حفر الفخذ من خواص النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى غطي فخذك هذا بالنسبة للأمة. نقول هل كشف الفخذ أكمل من تغطيته أو أقل؟ التغطية أكمل بلا شك، إذا لا نقول أن هذا من خصائصه، لأن الكمال المطلوب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. في كلام يطول في توضيح هذه المسألة وشرحها، له مقامات أخرى إن شاء الله. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار في حديث المسعود سيأتي، أو أن نستنجي برجيع عظم وسيأتي البيان في الحديث الآخر. الحديث الذي يليه وللسابع من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولا تشرقوا أو غربوا، ولا تشرقوا أو غربوا. هذا في الخطاب لمن؟ لأهل المدينة ومن كان في سمتها والجهة المقابلة لها. يعني يقال لأهل المدينة إذا أردتم بول غائط شرقوا أو غربوا، يقال لأهل الشام إذا أردتم غائط شرقوا أو غربوا، يقال لأهل الجنوب إذان عسير واليمن شرقوا أو غربوا، لكن أهل المشرق والمغرب يقال شرقوا أو غربوا؟ لا، لأنهم شرقوا استقبلوا القبلة، وإن غربوا استدبروا القبلة. فالخطاب خاص بأهل المدينة ومن كان على فمتها. وبهذا نعلم ضعف ما جاء من النهي عن استقبال المنظرين الشمس والقمر حال البول والغائط بما فيهما من نور الله عز وجل. هذا التعليم، نقول قوله شرق أو غرب يرد هذا، لأنه إن شرق في وقت طلوع الشمس في الصباح استقبل القبلة، وإن غرب وقت غروبها استقبله، ومثلها أيضا في القمر. على كل حال هذا القول ضعيف ولا مراعاة لهذين، لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، لم ترد سنة صحيحة ولا أثر يعتمد عليه بترك مثلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود، هو ضعيف، مداره على أبي سعد سعيد الشبراني ومختلف عنه، والراوي عنه مشهور، فالخبر ضعيف. من أتى الغائط فليستتر، وهناك الخبر الذي قبله فليتوارى، وأقوى منهما احفظ عورتك. ما من أتى الغائط فليستتر. الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن المنخفض الذي يقصده من أراد قضاء الحاجة. فنقل هذا اللفظ إلى نفس الخارج الذي يوضع في هذا المكان المنخفض، فصار حقيقة عرفية فيه، صار حقيقة عرفية. الحديث كما ذكرنا ضعيف مداره على مساعد الشبراني الطلاوي عنه مجهول، وإن شسن إسناده وحافظ حافظ الباري وصححه ابن حبان والحاكم. على كل حال الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، ولا تلازم بين صحة المعنى وصحة الخبر، لا تلازم بين صحة المعنى وصحة الخبر. وهل هناك تلازم بين ضعف المعنى وضعف الخبر؟ في تلازم؟ نعم في تلازم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، خرجوا خمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم. معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، مصدر نائب عن فعله أي اغفر غفرانك أو أطلب غفرانك. مصدر نائب اغفر أو مفعول لفعل محذوف أطلب غفرانك. هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم وصححه أبو حاتم والحاكم، على كل حال وقابل للتصحيح. أما أقل ما يقال فيه أنه حسن، وعلى هذا حل الإنسان أن يعتني بمثل هذا، أن يطلب مغفرة الله عز وجل كل ما غفل عن ذكره، كل ما غفل عن ذكره. فإذا غفل عن الذكر وأخذ وقتا في محل قضاء الحاجة التي لا يليق الذكر فيه يقول غفران، فطلب المغفرة مطلوب لا سيما مع الغفلة، فضلا عن مقارفة المكروهات. ناهيكم عن مقارفة المحرمات، لأن التوبة والمبادرة فيها واجبة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، فغيره ممن هو متلبس بالذنوب والمعاصي باب أولى. كون عليه الصلاة والسلام مغفور له لا يعني أنه لا يستغفر لذنبك، سبح بحمد ربك واستغفره. غفرانك امتثال إلى الأوامر، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فالمكان غير لائق، فيعوض لأنه ارتكب هنا خلاف الأولى. الأولى أن يكون العمر معمور بذكر الله عز وجل، هذا مطلوب من كل مسلم، لا يزال لسان الوقت بذكر الله عز وجل. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات سبق المفردون، والذكر لا يكلف أبدا، أنت قائم قائد مضطجع على أي حال كنت، واللسان متحرك متحرك، ثم حركته بالخير تحرك بضده. وهناك أذكار رتب عليها من الأجور الشيء الكثير، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، شد كتب له 100 حسنة، حط عنه 100 خطيئة، حفظ من الشيطان. من قالها 10 مرات إضافة إلى يحيي ويميت، فإنك من أعتق أربعة من ولد إسماعيل 10 مرات في دقيقة تقال، ومئة مرة في 10 دقائق، سبحان الله وبحمده في دقيقة ونصف شطت عنه خطاياه وإن كانت من الزبد البحر. والحرمان لا نهاية له، الشخص المحروم ما في شيء. تجده لا يكثر من الكلام من القيل والقال في المباح والمكروه والمحظور في العظائم، ويلقي الكلام لا يلقي له بال. وإن الرجل لا يتكلم فضل الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في الناس 70 خريفا. صلى الله عليه وسلم. والأذكار فيها ما سمعته سبق المفردون المذاكرون. الذكر يا معاشر الإخوان أمره وشأنه عظيم، وذكر ابن القيم من فوائده الشيء الكثير في مقدمة نواب الفضيل، فعلينا أن نعنى به. وأفضل الأذكار تلاوة القرآن، تلاوة القرآن. مع الأسف الشديد كثير من طلبة العلم ليس له نصيب محدد من تلاوة القرآن. يسر له أن يحضر إلى مسجد قبل الإقامة 15 دقائق قرأ، وإلا فلا. بهذه الطريقة تضيع القرآن، بل لابد أن تأتي من القرآن وتفرض له وقت من أنفس الأوقات لديك، لأنه كلام الله هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بكلمة. فضله على سائر السنة فضل الله على غيره من خلقه. الحرف في 10 حسنات، كل حرف في 10 حسنات، والختمة 3 ملايين حسنة، ما تكلف شيء. وبعض الناس مع الأسف الشديد قد يأتي يطلب من شخص حاجة وهو يراه يقرأ القرآن، وهذا واقع، جالس في المسجد يقرأ القرآن فيأتي يطلب منه شيء، يقول والله أنا مشغول. سبحان الله، يكون مشغول جاهز قاعد يقرأ القرآن، هذا مشغول، يستغرق في كونه مشتغل بالتعليم. مع الأسف أن هذا يوجد في طلبة العلم، ويأتي يطلب خير ما بيطلب شر، يقول نقرأ عليك ربع ساعة نص ساعة، تقول له مشغول، كيف مشغول معك نص ساعة، مشغول كيف مشغول، يستغرب أن تكون مشغول بالتعليم. هذا خلل. وبالمهم المهم نبدأ يعني العلم أبل المهم أهم المهمات كتاب الله وما يعين على فهم كتاب الله هو الكلام الوحيد الذي تعبدنا بتلاوته. مجرد قراءة تحصيل للحسنات، تدبر قدر ذات، فهم عمل تطبيق، كل هذا قدر ذات، ومع ذاه لا تؤجر على قراءته إلا إذا انتفعت به. فعلينا أن نعتني بكتاب الله والأذكار عموما، إضافة إلى ما نحن بصدده من طلب العلم وتعلمه وتعليمه. الله المستعان. جاءت فيها أخبار تقال على الخروج، على الخروج من الخلاء، كحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. جاء عن السؤال، هناك أمور أخرى، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، لكن هذه أحاديث كلها ضعيفة. ومنه أيضا ما ينسب لنوح أنه كان من جملة شكره أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولا شاء حبسه فيا. على كل حال كل هذه لا تصدق. نأخذ على حديث المسعود، لأن الأسئلة كثيرة جدا والأخوان متوافرون الآن أكثر من الظهر، مع أنه خرج جمع من الإخوة. لكن هنا هذا يقول المقارنة بين شروح الكتب الستة وعدتم بكتابة تنقيحي فتم ذلك لم يتم، يبيتم إن شاء الله لكن إلى الآن ما تم. وماذا عن شرح المختصر الزبيدي؟ فنحن حريصون على استمراره وعلى كتابته، وإن شاء الله النية استمرار، هذا النية إن شاء الله. فيه سؤال يتعلق بالبخاري، أن مر تضعيف من قبل أبي داود رحمه الله لفظة ولا تنتقد، نعم، هل يعني وجود أحاديث معلّة في البخاري أننا لا نحتج فيها؟ كونه يوجد فيه أحاديث وعلة من قبل أهل العلم لا يعني أن واقعها معلّة مع البخاري، وليس بالمعصوم، لكن كتابه تلقته الأمة بالقبول، هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وكون أبي داود يعل أو الدارقطني يعل أو غيرهم يعل هذا يعني هم أئمة مجتهدون، لكن كم نسبة المعل في البخاري إذا قارناها بالنسبة للمعل عند الدارقطني؟ لا مقارنة. وكم نسبة المعل في صحيح البخاري إذا قارناه بالنسبة لما أعل في سنن أبي داود؟ لا نسبة، لا مقارنة. على كل حال كلهم أئمة، ويبقى أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري. أيهما أفضل، حفظ زاد المستقنع من عمدة أم منهج السالكين؟ مقارنة بينهم وهم أقرب الصواب وأفضل للتطبيق. الأفضل الأكثر فائدة للتطبيق الزاد، لأنه أكثر مسائل وأعقد أسلوب. قد يقول قائل ليش تعقيد هذا إلى هذا الحد؟ نقول إذا فهم الكتاب الصعب ففهم ما دونه من باب أولى. والحمد لله الآن يمكن أن تتمرن على هذا الكتاب رغم صعوبة أسلوبه بما كتب عليه من الشروح وما سجل عليه من دروس، يقوى على هذه فتنزل من عندك التمرين على أساليب المتقدمين في أجل صورها وتستفيد كثرة المسائل. أما العمدة كتاب ما تم عند أهل العلم، قد ألفه الموفق رحمه الله تعالى لكل المبتدئين ليرقى بعده إلى المقنع ثم الكافي ثم المغني وهكذا. المقصود أن هذه الكتب كلها نافعة، منهج السالكين كتاب لطيف وسهل ينبغي طالب العلم أن يعتني به، لكن مسألة التفقه ذكرنا أنها تكون على الجواد المطروقة والسبل المتبعة عند أهل العلم. لا شك أن الأحوط والأكمل أن يمسح ثلاثة، سواء كان المسح الثلاث بحجر أو بحجرين أو ثلاثة، والمقصود أنه يمسح ثلاثة على الأقل. إذا لم ينقي بثلاثة أحجار عليه أن يزيد رابع، وإذا لم ينقي بالأربعة عليه أن يزيد خامسا، إذا أنقى بأربعة زاد الخامس من أجل أن يقطع الاستجمار على وتر، كما جاء في الحديث الصحيح من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. قد يقول قائل لماذا لا تجزئ الروضة؟ جاء في الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه رجاء بن حزيمة بلفظه، وذو إعلام البخاري بمعناه، وجاء من حديث رويفة لعل الحياة تطول بك يا رويفة فأخبر الناس أن
نعم مكة أو استنجى برجي عذابه فإن محمدا بريء منه.
هنا يقول نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يكفران. هذا المصنف للدارقطني وذكر تصريح الدارقطني على أن ابن عدي أعلى الحديث أعلّه ابن عدي وهو مخرج أيضا في صحيح ابن خزيمة ومعناه في صحيح البخاري. والنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم ثابت والعلة في ذلك ظاهرة. فالعلة أن العظم زاد إخوانكم من الجن وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ازداد فقال لكم كل عظم يعود أوفر ما كان قبل أن يؤكل. وأما الروث فهو علف دوابهم علف دوابهم يعود حبا كما كان. وقال إنهما لا يطهران لا يطهران. هل معنى هذا أنهما لا يزيلان أثر النجاسة أو أن النجاسة قد تزول بهما لكن الطهارة لا تحصل بهما؟ لكن أثر النجاسة قد يزول. العظم أملس كالزجاج قد لا يزيل الطهارة إلا في بعض جوانبه أو إذا تقادم العهد به وخشوشا فإنه يزيل أثر النجاسة. كذلك الروث يزيل أثر النجاسة. كيف يقول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران؟ حكما لا يطهران حكما وإن حصلت الطهارة حقيقة. لماذا؟ الآن عندنا نهي والنهي يقتضي ليش؟ التحريم من وجه هو محرم بلا شك لكن هل تترتب آثاره عليه أو لا تترتب؟ كل نهي لا تترتب آثاره عليه. شو معنى؟ هل كل نهي يقتضي الفساد والبطلان أو من النواهي ما يقتضي الصحة مع الإثم ومن النواهي ما يقتضي البطلان مع حصول الإثم؟ قوله إنهما لا يطهران يدل على أن النهي هنا اقتضى الفساد. هل كل نهي يقتضي الفساد أو من النهي ما يقتضي الفساد ومن النهي ما لا يقتضي الفساد؟ والمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم كيف؟ ايه ما نهي عنه لذاته يقتضي الفساد، ما نهي عنه لشرطه او لوصفه الملازم له عند اهل العلم يقتضي الفساد ايضا، ما نهي عنه لوصف غير ملازم او لامر خارج عنه فانه لا يقتضي الفساد. يعني فرق بين من صلى وقد ستر عورته بمحرم بمغصوب أو بحرير هذا شرط، وبين من صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير هذا النهي عاد لأمر خارج لا أثر له في العبادة، الجهة منفكة. وإن كان أهل الظاهر يرون أن كل من تلبس بمعصية أثناء العبادة بطلت العبادة عنه، ولذا يبطلون الصلاة في المسجد المزخرف للنهي عن زخرفة المساجد
أن إعادة الأمن خارج عن الصلاة، عندهم كل نهي يقتضي الفساد، لأنه لا يجتمع النقيضان أمر نهي في آن واحد، عبادة ومحظور في آن واحد، أمر ونهي إثم وأجر ما يجتمع عندهم. نقول إذا توارث الأمر والنهي الأجر والإثم على شيء واحد امتنع، يعني مع اتحاد الجهة، أما مع انفكاك الجهة فيمكن، يمكن مع انفكاك الجهة.
الكلام مفهوم ولا مو مفهوم؟
واضح ولا مو واضح؟
نعم.
إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، السجود للصنم مثلا منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه. إذن هذا السجود باطل. ما نقول هو آثم لأنه سجد لغير الله ومأجور لأنه سجد، وقد أتى ما أمر به الذين أمرك واسجدوا سجدهم، وكون لغير الله يأثم من هذه الحيثية ويؤجر من تلك، لا، الجهة واحدة، فهذا السجود منهي عنه لذاته. لكن شخص صلى وعلى رأس عمامة حرير هو مأمور بالصلاة، كون ارتكب هذا المحظور أمر خارج عن الصلاة، في أصبعه خاتم ذهب يأثم لارتكابه المحظور وصلاته صحيحة لأن الجهة منفكة. لكن إذا توارد الأمر والنهي على شيء واحد هل يمكن أن نقول له أجره وعليه إثمه؟ كما يقول بعض الأشعرية أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها. كيف؟
نعم، يجب على الزاني أن يغض بصره ومنهى عن الزنا ومأمور بغض البصر، وقع في المحرم وقتل المأمور.
نقول الجهة واحدة ليست مفكة، والأمر بغض البصر إنما أمر به من أجل أن لا تحصل هذه الغاية، وقد حصلت. فالمذهب الوسط في هذه المسألة أن لا نبالغ في انفكاك الجهات كما تقول الأشعرية كما في هذا المثال، ولا نقول أن كل نهي يقتضي الفساد فنجعل الجهة واحدة مع انفكاكها كما تقول الظاهرية. شخص يدخن في حال استعماله للدخان، رأى آخر يدخن فقال له يا أخي لا تدخن، الدخان حرام، شو الحكم؟ هو مأمور بإنكار المنكر كما أنه مأمور باجتنابه، فهو يرتكب محظور ويمتثل مأمور في آن واحد. يتصور لما يتصور، وكثير من الناس قد متلبس بمعصية ويكف أولاده ومن تحت يده عنها لما فيها من الضرر. ولذا يقول أهل العلم أنه لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون معصوما أو غير مقارف للمعاصي، لا، ما يشترط. لكن إذا كان في الأمر ما يقتضي الاستهتار فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يأمر ولو كان مطالبا بالأمر، إذا كان الوضع يشعر باستهتار. في حال الدخان قد يقول أنا مبتلى وعجزت وحاولت ولا استطعت، فنصيحة لك أن لا تدخن لأن الدخان حرام ومضر بالصحة وكذا، هذا مقبول إلى حد ما. لكن شخص على كرسي الحلاق يحلق لحيته وآخر يحلق لحيته، يلتفت على الآخر يقول حلق اللحية حرام، ما أليس هذا يشعر بشيء من الاستهتار؟ إذا كان للدخان دافع ويمسك على ما يقول الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفك على حسب دعواهم، يقول أنه حاول ولم يستطع تركه، فهو ينهى عنه لأنه مضر ولأنه اقتنع أنه محرم، دخان حرام لكنه لا يستطيع أن ينفك عنه. هذه دعوة كثير من الناس، نقول قد تقبل مثل هذه على أنه يبقى حرام لكن له أن ينكر على غيره، لكن وهو يزاول المعصية في صورة المستهتر وينكر، وهذا كله استطراد حول قوله وقال إنهما لا يطهران، وهل كل نهي يقتضي الفساد
أو تختلف النواهي. الحديث الذي يليه
حديث أبي هريرة
رضي الله عنه،
الحديث السابق حديث أبي هريرة أيضا رواه الدارقطني وصححه، وهو أيضا مروي عند ابن خزيمة والبخاري بمعناه وأعله ابن عدي، فالحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، أعله ابن عدي. وهل كل علة تكون مؤثرة تقدح في الخبر؟ نعم، يعني إذا صحح الحديث الدارقطني والعقيلي وأخرجه البخاري بمعناه هو عند ابن خزيمة ويشترط الصحة، وإذا خرجه ابن خزيمة لنا أن نقول صححه ابن خزيمة. إذا أعل الحديث هل كل علة تقدح في الخبر أو من العلل ما لا يقدح في الخبر؟
نعم،
جميع العلل تقدح في الأخبار إلا في علل ما تقدح، في علل ما تقدح.
نعم، ولذا
يقيدون العلة المشترطة انتفاؤها لصحة الخبر أن تكون قادحة، ولذا يقول الحافظ العراقي فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ، فدل على أن من العلل ما لا يقدح.
نأتي إلى حديث أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر رواه الدارقطني، وقال الصواب مرسل، استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر.
جاء في حديث صاحبي القبرين أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، في رواية كان لا يستبرئ من بوله، في رواية كان لا يستتر من بوله، وفي رواية أشير إليها في النهاية على ما سيأتي كان لا يستنثر من بوله.
لكن
الرواية بلفظ لا يستنزه أو لا يستبرئ أقوى وأظهر،
فدل على أن
الاستنزاه من البول أمر واجب لا بد منه، وعدم الاستنزاه والاستبراء محرم،
فإن عامة عذاب القبر منه،
لأن الإنسان لا يعذب إلا على فعل محرم أو على ترك واجب،
فالاستنزاه واجب
فإذا ترك عذب، عدم الاستنزاه محرم فإذا حصل العدم عذب فهو محرم،
على خلاف بين أهل العلم
في هذا هل هو كبير أو ليس بكبيرة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير،
لهذا استدل من يقول
ما هذا ليس من الكبائر، ثم جاء الاستدراك بلى إنه كبير، كيف يثبت وينهى وينفي في آن واحد؟ كلام أهل العلم معروف فيها إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني على حسب اعتقادهما أو فيما هو معروف متداول بين الناس، هذا أمر يسير عند الناس، والدليل على ذلك كونهم يتساهلون فيه. يتساهل الناس في النميمة، يتساهل الناس في كثير من الذنوب فليست بكبائر عندهم، وهي في الحقيقة كبائر. ولذا جاء في الحديث الصحيح: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يستسهلها ويستصغرها، ومع ذلك يهوي بها في النار 70 خريفا. صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يستصغر هذا الأمر حشف وزوء كيل، يعني يرتكب المحرم ويتساهل في أمره ويتكرر معه لأنه لا يراه كبير وفي الحقيقة كبير. ولذا حتى الذهبي عدم الاستنزاه من القول من كبائر الذنوب، والله المستعان.
رواه الدارقطني وقال الصواب مرسل، لكن الحديث له شواهد،
ومما يشهد له حديث صاحب القبرين وهو في الصحيح مخرجه الصحيحين وغيرهما، فهو صحيح بشواهده، وإلا فالأصل عند الدارقطني مرسل. إذا قال الدارقطني الصواب مرسل، فالذي يحتاج بالمرسل ما عنده مشكلة، والذي لا يحتاج بمرسل يرد مثل هذا الخبر لكن يقبله من جهة أخرى وشواهد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول. هو صحيح الإسناد، صحيح الإسناد رواه الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا يعرف له علة، وقال الذهبي له شاهد، له شاهد. أين الشاهد؟ حديث الذي
قبله، حديث الذي قبله. نعم، حديث الذي قبله استنزه من القبر، فإن عامة
عذاب القبر أكثر عذاب القبر وعامة عذاب القبر ما في فرق. والشاهد ايش معنى الشاهد؟ ما معنى الشاهد؟
يعني من عن طريق صحابي اخر.
الفرق بين الشاهد والمتابع،
الفرق بين طيب نعم
الشاهد والمتابع. نعم ها طيب مختلف. نعم، الشاهد يكون عن صحابي آخر، والمتابع عن نفس الصحابي، هذا الذي ذكر عليه الاصطلاح. وإن كان بعضهم يرى أن الشاهد ما جاء بالمعنى
والمتابع ما جاء باللفظ،
وعلى كل حال المقصود من الشواهد والمتابعات التقوية، ومنهم من يطلق الشاهد على المتابع ومنهم من يعكس.
على كل حال يقول الذهبي له شاهد، والشاهد
الحديث الذي قبله.
وهل هذا الحديث مع الذي قبله؟
لأن الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا، كون الحديثين معناهما واحد عن صحابي واحد، هل نجزم بأنهما حديث واحد أو حديثان؟
نعم، يعني مرة أداه أبو هريرة بهذا اللفظ، مرة أداه باللفظ الآخر، أو الرواة عنه رواه بالمعنى. نعم، هو المخرج واحد بلا شك،
المخرج أبو هريرة،
فإن عامة عذاب القبر منه،
وهنا أكثر عذاب القبر من البول، إذ يغلب على الظن أنه حديث واحد.
فعلى هذا سيكون
الشاهد حديث صاحب القبرين. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين ثم أخبر أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر، هذا له حكم الشاهد. فعلى كما قال الذهبي، وقال الذهبي له شاهد على أن أبا حاتم الإمام وحاتم الرازي أعل الحديث وقال إن رفعه باطل، وعلى هذا يكون من قول أبي هريرة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام باطل، فعلى هذا يكون الكلام لأبي هريرة. وإذا تعارض الرفع مع الوقف، إن رفعه بعضهم ووقفه آخرون، فما الحكم؟ يعني مقتضى صنيع الحاكم بموافقة الذهبي أنه مرفوع، ومقتضى كلام أبي حاتم أن رفعه باطل، على هذا يكون موقوفا.
ظاهر لم ظاهر؟
فإذا تعارض الرفع مع الوقف فما الحكم؟ نعم يا أخوان،
يحكم بالرفع لأن من رفع زيادة، لأن الرفع زيادة وزيادة من ثقة مقبولة، صح؟ ها؟ وش كيف تقول يحكم بالرفع؟ يحكم بالرفع لأن من رفع يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وقف حدث النبي عليه الصلاة والسلام، والذكر زيادة وزيادة من الثقة مقبولة.
هذه حجة من قال إنه يحكم لمن رفع، بينما من قال الحكم لمن وقف، قال لأن الوقف متيقن. أبو هريرة قطعا مذكور في الحديث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ذكر ومرة ما ذكر، قال نقتصر على المتيقن
ونطرح المشكوك فيه،
فالوقف هو المتيقن،
فالحكم لمن وقف. لكن
المتأخرين يجرون على أن الحكم للرفع وعلى الوصل وزيادة الثقة مقبولة عندهم،
والأئمة لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة،
يتركون الحكم للقرائن المرجحة.
ولذا أبو حاتم نفسه حكم على هذا بأن رفعه باطل،
وحكم على أحاديث أخرى بأن
رفعه هو الصواب،
فليست لهم قاعدة مضطردة في هذا،
بل يتركون الحكم للقرائن. على كل حال الحديث معناه صحيح،
الحديث معناه صحيح، ويشهد له حديث صاحب القبرين وهو صحيح في الصحيحين وغيرهما، والحديث الذي قبله أيضا بمعنى أكثر عذاب القبر من البول، والذي قبله استنزف من البول. وفي حديث صاحب القبرين كان لا يستنزف من البول، في رواية من بوله، فأل في البول في هذه الحديث تقوم مقام المضاف إليه، لأنه جاء في بعض الروايات كان لا يستنزف من بوله، فالمقصود من البول المذكور في هذه الأحاديث هو بول الآدمي، بول الآدمي. وإن زعم الشافعية ونصره ابن حجر بقوة أن كلمة البول جنس تعم جميع الأبوال، وبهذا يستدل على نجاسة جميع الأبوال حتى بول ما يؤكل لحمه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر القرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فال هنا ليست جنسية، وإنما هي قائمة مقام المضاف إليه الضمير، كما جاء في رواية الأخرى كان لا يستنزف من بوله. وعلى هذا المرجح طهارة أبوال ما يؤكل لحم وأبواتها مثل بول الإنسان، فإنه نجس إجماعا. فالحديث الذي يليه حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننفذ اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى الرجل اليسرى يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى ليكون الاعتماد على الجهة اليسرى وفقها. يقولون بهذا يكون أسهل للخارج وتكريما لجهة اليمين فلا يعتمد عليها في هذا الباب بل يعتمد على الجهة اليسرى. وإذا كان الحديث ضعيف فلا عبرة به. وهنا الحديث ضعيف سواء اعتمد الشخص على الرجل اليسرى وخفف عن اليمنى أو العكس أو راوح بينهما أو اعتمد عليهما معا لا إشكال إن شاء الله تعالى لأن الحديث ضعيف. يقول الحازمي: في سنده من لا نعرفه. في سنده من لا نعرفه هذا فيه مجهول بل فيه مجاهيل. وعلى كل حال الحديث ضعيف فلا التفتوا. وإن قال بعض الفقهاء أنه يستحب أن يعتمد على اليسرى لأنه أسهل للخارج. نعم إذا كان هناك ما يفيد صحيا فالمحافظة على الصحة مطلب شرعي. إذا قرر الأطباء أن الاعتماد على اليسرى أنفع صحيا من الاعتماد على اليمنى ونقرر أن المكس على الحاجة مضر نقول إذا ثبت هذا من الناحية الطبية فهذا أمر له حظ من النظر الشرعي. الحديث الذي يليه وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. إيش عندكم؟ إذا بال أحدكم بالثاء المثلثة ما في نسخ ثانية؟ ليش؟ وش الطبع اللي معك؟ ها؟ ورنيا خل معك عرفت. فلينتر بالتاء الإشكال في الطبعات التي ادعي تحقيقها بالثاء كلها الطبعات التي ادعي تحقيقها كلها بالثاء وهذا خطأ. صوابه: إذا بال أحدكم فلينتر بالتاء ذكره ثلاث مرات. هذا حديث مخرج كما قال الحافظ رواه ابن ماجه بسند ضعيف على أنه موجود في المسند عند أحمد في المراسيل لأبي داود عند البيهقي وعند غيره. إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا لكنه حديث ضعيف. يقول ابن معين: عيسى لا يعرف ولا أبوه. وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا على أنه ضعيف. اتفقوا على أنه ضعيف. في النهاية لابن الأثير: النثر جذب فيه قوة وجفوة. ايش معنى ينثر ذكره؟ ينثر ذكره يقول ابن الأثير: النثر جذب فيه قوة وجفوة. وذكر هذا الكلام بعد إيراد الحديث ثم قال: ومنه الحديث إن أحدكم يعذب في قبره فيقال إنه لم يكن يستنثر عند بوله. عرفنا هذه الرواية ألا صح فيها يستنزه أو يستبرئ. يقول: الاستنتار استفعال من النثر يريد الحرص عليه والاهتمام به وهو بعث على التطهر والاستبراء من البول. النثر عند ابن الأثير جذب للذكر فيه قوة وجفوة. هذا نافع ولا مضر؟ أولا الخبر ضعيف جدا لا يعتمد عليه، الخبر ضعيف، وعلى هذا فالحكم المستنبط منه الاستنباط ضعيف من الضعيف. في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر النثر، الآن النثر عند ابن الأثير جذب فيه قوة وجفوة، والنثر فيما فسره الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه يقول النثر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، يقول النثر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده لأن يخرج لأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء، هذا تعريف النثر. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه لكن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، والنثر من باب التنطع المنهي عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النثر بدعة، النثر بدعة وليس بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينثر ذكره، هذا كلام شيخ الإسلام. في فرق بين تعريف الشيخ ابن عثيمين وتعريف ابن الأثير للنثر، نعم في فرق ظاهر، لأن ابن الأثير يرى أن النثر جذبه بقوة وجفوة، هذا عند من؟ عند ابن الأثير. الشيخ ابن عثيمين يقول أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، كيف يحرك من الداخل؟ نعم كيف يحركه من الداخل؟ يستعمل شيء دقيق سيم ولا شبهه؟ ها لا، اذا كيف يتحرك الذكر من الداخل؟ ها كيف ها ابراهيم؟ او معروف عند الجميع ولا يحتاج الاستفسار. ها على كل حال هذا الحكم ضعيف، ومثل ما ذكر شيخ الاسلام نثر بدعه، وبعضهم يقول يتنحنح لكي يخرج ما بقي، وبعضهم يقول يمشي خطوات، وبعضهم يقول ينفض بدنه، وبعضهم يقول يمسح ذكره، إلى من الأقوال التي لا أثارة عليها من علم، لا دليل عليها، بل هي مدخل وباب واسع للشيطان من أجل أن يوسوس على الناس ويفسد عليهم الجبهات، بل هي من التنطع، لأنها قدر زائد على ما أمر به الشرع، قدر زائد على ما أمر به. ونعرف أن هذه المواطن، هذه المواطن كالسدلة تدر مع الحركة ويتحرك وينتر ويمسح كذا لينقطع، والعكس يزيد ما ينقطع. مثل هذه الأمور ما علاجها؟ أن تختصر على ما شرع الله لك، تغسل بالماء 3 مرات وخلاص انتهى الإشكال، ولا تلتفت إليه، حتى لو كان هناك وسواس أو أمور أو وجيس أو تخيلات كلها تنقطع بهذه الطريقة. أما الاسترسال معه خرج ما خرج، غسلت القدر المطلوب شرعا، لا تلتفت إلى شيء، انضح فرجك وسراويلك وانتهى الإشكال، حتى لو خرج شيء لا تلتفت إليه، لكي تقطع الباب من الشيطان. مداخل الشيطان ملاحظ دقيقة، همه أن يفسد على الناس طاعاته، فإذا استرسلنا معه في هذه الأمور لا شك أننا وقعنا في حبائله ومصائبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، يثني عليكم، أين الثناء؟ فيه رجال يحبون أن يتطهر، هذا ثناء من الله عز وجل على أهل هذا المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. يثني عليهم لأنهم يستنجون بالماء فقط بدون ذكر الحجارة. وتصحيح ابن خزيمة يدل على أن الآية إنما وردت في المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، لكن يختلف ابن خزيمة مع غيره في كونهم يقتصرون على الماء، وغيره كما عند البزار يتبعون الحجارة الماء. وعرفنا سابقا مر بنا أن المسجد الذي أسس على التقوى كما في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، فأخذ كبة من حجارة فألقاها في المسجد وقال هذا، يشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه من حيث المعنى، من حيث المعنى الحديث صحيح، من حيث المعنى فتأسيس مسجد قباء سابق على تأسيس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هل في خلاف؟ نعم. والذي أسس مسجد قباء من هو؟ نعم، من الذي أسس مسجد قباء؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابه، هم الذين أسسوه وابتدأوه، فهو أسس على التقوى بلا شك. وهنا تكون الأولية مطلقة، وأولية مسجده عليه الصلاة والسلام أولية نسبية، فيكون مسجد أول مسجد أسس على التقوى يعني بعد مسجد قباء، بدليل الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم. والحديث هنا لا شك أنه ضعيف. فقال إن الله يثني عليكم، فيه رجال يحبون أن يتطهر، فقالوا يعني ما السبب في كون الله سبحانه وتعالى يثني عليكم؟ فأجابوا بأن كنا نتبع الحجارة الماء، يعني لا يقتصر على الحجارة ولا يقتصرون على الماء، بل يجمعون بين الحجارة والماء. لا شك أن هذا أنقى، أنقى كون الإنسان يتنظف بحجارة أو مناديل أو ما أشبه ذلك ثم يغسل بالماء. لكن هل كونه أنقى يدل على شرعيته أنه المشروع؟ أو لا بد من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه جمع بينهما. لو قلنا بهذه القاعدة كونه أنقى فهو أفضل، لقلنا أن الغسل 10 مرات أفضل من 3، لأنه أنقى. لكن 10 ليست مشروع إذا حصل النقاء الإنقاء بدونه. رواه البزار بسند ضعيف. يقول بزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه محمد ضعيف، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيفا أيضا. المقصود كما قال الحافظ سنده ضعيف، السند ضعيف، وأصله في أبي داود. قد تكون القصة في أبي داود لكن محل الشاهد منها لا يكون في الأصل. كثيرا ما يقول كذا عند رواه أبو داود وأصله في البخاري، أصله في مسلم، أصله في الصحيحين. تكون القصة موجودة في الصحيح لكن محل الشاهد لا يوجد في الصحيح كما هنا. هل هناك تنازم بين ضعف السند وضعف المتن؟ قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى. قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد يصح السند ويضعف المتن لاشتماله على شذوذ أو علة فلا تنازل منه. ولذا نقول إسناده صحيح يكفي صحيح الحديث، لا يكفي. كما أنه إذا قيل إسناده ضعيف لا يكفي لتضعيف الحديث، فلا بد أن يقال الحديث صحيح أو يقال الحديث ضعيف. ابن دقيق العيد في الإمام أشار إلى ثبوت الخبر، وإن قال النووي أنهم ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، والخبر الذي عندنا أثبته بعضهم، وكأن النووي نقل الاتفاق أنه ليس في طرق الحديث أنهم كانوا يجمعون، والحديث الذي عندنا نتبع حجارة الماء وأثبته بعضهم، فهذا وارد على إطلاق النووي، لكن عرفنا أن الخبر ليس بصحيح وإن قواه بعضهم، لأن فيه ثلاثة من الضعف في إسناده، ثلاثة على الولاء، ثلاثة متولين من الضعف، فعلى هذا فالخبر ضعيف. فيبقى أول مسألة السنة التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسألة المستنبطة من هذا الحديث وهو أن إتباع الحجارة الماء ما دام مسندها ضعيف فالاستنباط أيضا ضعيف، فلا يشرع الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بل يكتفى أحدهما لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينه.
هنا يقول استنزه له حكم الرافض لأنه لا يقال بالرافض، لا يقال بالرافض
استنزه من البول،
قد يكون أبو هريرة
قاله مثل قائل نفسه موقوفا عليه استنباطا منه
من حديث صاحب القبر
لا يستنزل من بوله، قال استنزل إنهما لا يعذبان استنزل،
فإن عام هذا القبر منه فيكون هذا استنباط
من أبي هريرة من حديث صاحب
القبر فلا يلزم أن يكون له حكم الرسول.
يقول هل يوجد نسخة محققة من كتاب بلوغ المرام بحيث يعتمد عليها بالتصحيح والترجيح؟ نسخة الشيخ حامد الفقي وهي من أوائل الطبعات نسخة جيدة في الجملة، لكن ليس فيها عزو للأحاديث ولا المصادر في الجزء الصحيح لكم، فهناك أيضا طبعات أخرى لو ضم إليها طبعة سمير الزهيري على أن عليه أن يعيد النظر في بعض الألفاظ أحيانا، هو يقول الحديث الصحيح رواه البخاري هذه لا قيمة له، التصحيح والتضعيف والحديث في الصحيح كلام لاغي لا قيمة له، فإذا مجرد عزو الحديث البخاري أو لمسلم هذا ما يستدرك عليه، على أن فيه ألفاظ قال في حق بعض الأئمة فيها شدة الحديث، وإن أعله أحمد وإن أعله الدار قطني فهو صحيح، وإن صححه فلان فهو ضعيف، هذه ألفاظ ينبغي أن يتحساها طالب العلم ويتعلم يمرن نفسه على الأدب مع هؤلاء الكبار، فالإنسان إذا لم يعرف قدر نفسه فإنه يتعب نفسه ويتعب غيره، الأدب مطلوب. والله المستعان. يقول تناقشنا أنا وصديق لي بشأن تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأصل في مثل هذه الصيغة تحريم الجلوس، ومن مقتضاه من لوازمه وجوب الصلاة. وبهذا يقول جل وعلا لكن جماهير أهل العلم على أن هذا الأمر مصروف، فتحية المسجد مستحبة. يقول ما حكم الشاورما علما بأن الدجاج يأتي من الصين وأغلب أهلها بوذيين وشيوعيين وملحدين؟ على كل حال الذبيحة إذا لم تكن قد تولاها مسلم أو كتابي فإنه لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. وإذا شك في ذابحها فالأصل الامتناع، أن لا يأكل الإنسان إلا ما تأكد من حله. يقول ما هو الاستنزاه من البول؟ طلب النزاهة منه بين السين والتاء، الطلب في المطلوب طلب النزاهة من البول والبعد عن مقارفته. وما حكم استعمال التراب في الاستنجاء؟ على كل حال الأصل حجارة الاستنجاء في الماء، لكن يبقى الاستجمار استعمال الجمارة في الحجارة. ويقوم مقامها كل شيء خشن من تراب أو مناديل خشنة أو ما أشبه ذلك. هذا يسأل مجموعة أسئلة، هل يلزم من بال أن يستنجي ثلاث أحجار بالنسبة للبول مسبوقا عنه، والأحجار الثلاثة إنما طلبت كما فصل ذلك الشارح من هذا الغائط، لكن الثلاثة بالنسبة للبول أحوط. يقول من أفضل من تكلم مسألة النهي عن طلب الفساد على الإطلاق مع توضيح ذلك بأن كتب الأصول كلها تكلم عن هذا. يقول في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال بعض المفسرين ينبغي لمن شرب الخمر أن ينكر على من شرب في المجلس نفس الشمس الحد. أنا أقول الأصل الإنكار، هو مطالب بالخف ومطالب بالإنكار، فهذا الأصل لا يحاد عنه إلا إذا تضمن ارتكاب هذا الأصل محظور أكبر منه من استهتار مثلا مثل ما مثلنا فيجتنب حينئذ. يقول ما توجيهكم لبعض الأشخاص الذين لا يستترون عوراتهم بلبسهم القصير والشفاف، وهل لذلك أثر على صلاتهم؟ لا شك أن الذي يرى أن فخ العورة في الصلاة يبطل الصلاة إذا كان الثوب لا يستر. من المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فكيف يكون جمع الحجارة مع الماء أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على أحدهما؟ وهذا ما هو كلامه، ما دام لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بينهما فالأصل أنه هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. يقول أنه حفظ القرآن
فماذا يبدأ من المتون العلمية بالحفظ بعد أن من الله عليه عز وجل بحفظ كتابه؟ عليه أن يتجه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما يخدم الكتاب والسنة وما يعين على فهمهما مما يسميه العلم علوم الآلة، ويحفظ في كل علم متن ويحضر شرحه عند من يسر من أهل العلم، ويقرأ عليه الشروح والحواشي ويسمع الأشرطة ويعتني بذلك، لأن هذه مما يعينه على فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز حجز المكان في المسجد لقضاء الحاجة والوضوء؟ نعم، إذا جاء وتقدم هو أحق المكان، فإن احتاج إلى الخروج وعاد إليه سريعا فهو أحق به أيضا. ما معنى بلوغ المرام؟ ما معنى بلوغ المرام؟ البلوغ هو الوصول، المرام الغاية والمقصود. يقول: على ماذا يحمل تصحيح ابن خزيمة لحديث ابن عباس أن الله يثني عليكم؟ يدل على أنه يثبت أن مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، لكنه لا يثبت أنهم يجمعون بين الحجارة والنار. ولماذا نقول بالصحة المطلقة لجميع حديث البخاري بالرغم من وجود أحاديث متكلم بصحتها؟ على كل حال، حديث المتكلم بصحتها حديث يسير، والرجال المتكلم فيهم رجال صحيح، كلام يسير وعدد يسير، وأيضا هذه الأحاديث التي تكلم فيها كلام لم يسلم. نعم، في هذا الكلام بعض ما تعذرت الإجابة عنه، لكنه نادر جدا. فالصواب غالبا في هذه الأحاديث التي تكلم فيها مع البخاري. لماذا لا يكون نقد قائم على الدليل دون الأشخاص والمذهب؟ هذا الأصل. الأصل قال الله قال رسوله، الأصل في الاستدلال ما يثبت به الحكم وهو الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس على الدليل الثابت إذا توفر فيه شروطه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثان عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن ثمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. الغسل عندنا الفعل غسل والفعل اغتسل. عندنا غسل مصدره ايش؟ غسل يغسل غسلا، الغسل مصدر غسل. واغتسل يغتسل اغتسالا. إذن الغسل ما نوعه في الاستقاق؟ هل هو مصدر؟ وإذا قلنا مصدر قلنا مصدر لأي شيء. عرفنا المصدر غسل الغسل، غسل يغسل غسلة، ومصدر اغتسل اغتسالا. فالغسل لأن عندنا غسل وغسل وغسل بالكسر، فالغسل مصدر غسل، والغسل ايش؟ اذا عرفنا ان الاغتسال مصدر اغتسل والغسل مصدر غسل، اذن الغسل ايش؟ كيف يعني؟ هو مصدر ثاني لغسل او اسم مصدر؟ نعم، اسم المصدر. والله أنبتكم من الأرض إيش؟ نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا إيش؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. والمصدر إنباتا، فمصدر اغتسل اغتسالا، والغسل اسم مصدر. فالغسل والاغتسال بمعنى، وأما الغسل فهو مصدر غسل، غسلت الثوب غسلا، وأما الغسل فهو ما يجعل مع الماء يغسل به ويغتسل به، فهو غسل كالصابون والشامبو والأسنان وغيره من المواد التي توضع مع الماء يقال لها غسل. وحكم الجنوب أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة، لأن الجنوب من أصابته جنابة وهو ملازم لهذا اللفظ، فتقول زيد جنوب وهند جنوب والزيدان جنوب والزيدون جنب إلى آخر. ومنهم من يطابق على قلة تقول جنبان وجنبون، المقصود أن الجنب من أصابته جنب. وهذا الباب معقود لإحكام الغسل وما يوجب الغسل وصفة الغسل وما يستحب له الغسل ومن يلزمه الغسل وهو جنب. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، الماء الأول المراد به الماء الذي يغتسل به، الماء الأول الماء المعروف الذي اغتسل به، من الماء الذي هو إيش؟ نعم، الذي يخرج الماء الموجب للاغتسال سواء كان من الرجل أو من المرأة. الماء من الماء، هذا الحديث يدل بمنطوقه أنه إذا حصل الإنزال سواء كان من الرجل أو من المرأة فإنه حينئذ يجب غسل الجسد بالماء. إذا حصل الماء بسبب الإنزال فإنه يجب غسل البدن بالماء، ولذا يقول الماء من الماء. مفهومه أنه إذا لم يحصل إنزال فإنه حينئذ لا غسل، يكفي بذلك الوضوء. منطوق الحديث منطوقه أنه إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال، إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال، ومفهومه أنه إذا لم يحصل الإنزال فإنه لا يجب الاغتسال. والأسلوب أسلوب حصر، الماء من الماء. لأن المسند إليه الذي هو المبتدأ معرف الماء من الماء، وهذا أسلوب يقتضي الحصر عند أهل العلم. فلا ماء يعني لا اغتسال، كأنه قال لا ماء يعني لا اغتسال إلا من الماء من الإنزال، وكان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر أنه لا اغتسال إلا من الإنزال، ثم بعد ذلك نسخ نسخ وأن الاغتسال إنما يجب بمجرد التقاء الختانين. إذا جاء الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله، فالحديث الأول كان في أول الأمر رخصة، كان الحديث في أول الأمر سابق رخصة، الماء من الماء كانت قبل هذا الحديث. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما في رواية مسلم. وقد بين أهل العلم أن الأول حديث منسوخ والثاني ناسخ، من نص على ذلك كم من أهل العلم. الترمذي قال إنه حديث منسوخ، وكان ذلك في أول الأمر. وفي العلل ذكر الحديث قال: وبينا علته في الكتاب، فثم النسخ علة، النسخ علة وليس بعلة. نعم، حديث صحيح ما فيه إشكال، لما بين الترمذي في كتابه علة هذا الحديث وهي النسخ ذكر أنه منسوخ، ثم قال في العلل علل الجامع: وقد بينا علته في الكتاب. فسمى الترمذي النسخ إلا. وهل صحيح أن النسخ إلا؟ نعم، ذكرنا سابقا أن النسخ أن العلة عبارة عن سبب خفي غامض يقدح بصحة الخبر الذي ظاهر السلامة منه. هذا الأصل في العلة أن سبب خفي، لكن هذا سبب جلي يقدح بصحة الخبر.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.